الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. فرعان: الأول ما عدا بول الإبل من أبواب ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها عند المشهور إن قلنا بجواز شربها اختيارا كما عليه جماعة من القدماء والمتأخرين، بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه، فالظاهر جواز بيعها. الفرع الأول من فروع المسألة الأولى هو بيان أن أبوال ما يؤكل لحمه سوى الإبل كأبوال الغنم مثلا وأبوال البقر مثلا، هل تجوز المعاوضة عليها أو لا تجوز؟ في المسألة أقوال ثلاثة ذكرها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية. القول الأول هو جواز البيع بناء على جواز الشرب اختياراً، فبما أن هذه الأبوال يجوز شربها اختياراً للتداوي ولغير التداوي، لذلك يجوز بيعها. وممن بنى على هذا الرأي ابن إدريس قدس الله نفسه الزكية والمحقق الحلي في المختصر النافع والفاضل الآبي في كشف الرموز والشهيد الثاني في الروضة البهية وغيرهم في غيرها. والكلام في مدرك ما ذهب إليه هؤلاء وعمدة ما استدلوا به هو الرواية الواردة في قرب الإسناد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا بأس ببولي ما أكل لحمه. فاستدل بنفي البأس في هذه الرواية على أن أبوال ما يؤكل لحمه يجوز شربها، فإذا جاز شربها جازت المعاوضة عليها. والكلام حول هذا المدراك أولا في سنده وثانيا في دلالته. أما بالنسبة إلى سنده فهو ضعيف بأبي حفص الأختري، فإنه وهب بن وهب وقد ورد في حقه بأنه كذاب فلا يعتمد على روايته. وأما بالنسبة إلى دلالة الرواية فالرواية تقول: لا بأس ببول ما أكل لحمه، ولا بأس ببول ما أكل لحمه، كما يحتمل أن يكون نفي البأس بلحاظ الشرب يحتمل أن يكون نفي البأس بلحاظ النجاسة، لا بأس ببول ما أكل لحمه يعني بوله طاهر، أما أن بوله يجوز شربه أو لا فهذا غير ظاهر من الرواية وعلى أي تقدير فإن الرواية مجملة من هذه الناحية. ولو أغمضنا عن إجمال الرواية وقلنا بأن الرواية لها إطلاق في نفي البأس، فكما تشمل نفي البأس بالنسبة إلى النجاسة أيضا هي تدل على نفي البأس بالنسبة ماذا؟ بالنسبة إلى الشرب. لو سلمنا بذلك فإن إطلاقها مقيد بما دلت عليه موثقة عمار بن موسى، حيث جاء في الموثقة سئل عن أبي عبد الله عليه السلام، سئل عن بول البقر يشربه الرجل، قال إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه، وكذلك أضوال الإبل والغنم. فالإمام عليه السلام يقول شرب أبوال البقر مشروط بماذا؟ مشروط بالحاجة للتداوي، وكذلك أبوال الغنم، وكذلك أبوال الإبل. فبدلالة المفهوم أن أبوال هذه الأصناف الثلاثة لا يجوز شربها لغير التداوي ولغير الحاجة. فإذا لو سلمنا بإطلاق الرواية لا بأس ببول ما يؤكل لحمه، لو سلمنا فإطلاقها مقيد بالموثقة. هذا لو سلمنا بأصل الدلالة، يعني لو سلمنا بأصل الملازمة، بأصل الملازمة بين جواز الشرب اختيارا وبين ماذا؟ وبين جواز المعاوضة. إلا أن هذه الملازمة أساسا هي قابلة للتأمل. لماذا؟ لأن جواز شرب الغنم أبوال الغنم وأبوال البقر هل يكسب هذه الأبوال مالية بحيث يتهافت العقلاء على شرائها أم لا؟ المدعى أن المبيع تشترط فيه المالية، هذا مسلم بغض النظر عن رأي المحقق الخوئي قدس الله نفسه. المعروف بين الفقهاء أن المبيع تشترط فيه المالية، بمعنى أن تكون له منفعة مقصودة يعتد بها العقلاء ويتهافتون عليها. جواز الشرب بالنسبة إلى أبوال الغنم والبقار هل يكسبها مالية بحيث أن العقلاء يتهافتون عليها أو لا؟ لعل المدعى أنها لا مالية لها. لماذا؟ لتنفر الطباع عنها، فإنها وإن جاز شربها إلا أن الطباع ماذا؟ متنفرة عنها. فإذا كانت الطباع متنفرة عنها هذا يعني أن العقلاء لا يتهافتون عليها ولا يقصدونها، فإذا كانوا لا يتهافتون عليها ولا يقصدونها لم تثبت لها ماذا؟ مالية. فإذا لم تثبت لها مالية فليكن قد ثبت جواز شربها، إلا أن جواز شربها لا يلازم جواز المعاوضة عليها. فإذا أصل الاستدلال قابل للمناقشة بغض النظر عن قدرة الدليل الذي استدل به على الإثبات، هو نفس أصل الاستدلال ليس صحيحا. فتحصل لدينا بأن الرأي الأول القائل بجواز المعاوضة لجواز الشرب هذا الرأي ليس بصحيح مبنى وبناء. وأما الرأي الثاني أو القول الثاني فهو جواز البيع وإن حرم الشرب، وهذا ذهب إليه أيضا عدة من الفقهاء كالمحقق الحلي قدس الله نفسه الزكية في شرائع الإسلام، حيث أفاد قدس الله نفسه بأن مجرد تحريم شرب أبوال الغنم والبقر لأجل استخباثها لا يمنع من جواز المعاوضة عليها، والوجه في جواز المعاوضة عليها هو وجود المنفعة الظاهرة لها، فإن الأبوال أبوال الغنم والبقر لها منفعة ظاهرة من قبيل مثلا من قبيل سد العطش عند الضرورة، هذه منفعة من منافع الأبوال، فيحصل كثيرا لمن يعيش مثلا في الصحاري أو يعيش في البراري أو يعيش في القفار أن يتعذر عليه الوصول إلى الماء، ولكن يمكنه الوصول ماذا؟ إلى أبوال غنم أو إلى أبوال بقر، فهذا لأجل شربها عند العطش، فهذا يجعل لها منفعة ظاهرة يعتد بها، وحينئذ يقال بجواز بيعها لأجل هذه المنفعة الظاهرة. وأما جواز شربها فلا، وحرام يحرم شربها إلا للضرورة التي تكون في مثل هذه الموارد. والكلام هنا بالنسبة إلى هذا الرأي مرتبط بجهتين فيه، الجهة الأولى جواز البيع لأجل المنفعة، فهل مثل هذه المنفعة مصحح للبيع أو ليس مصححا؟ هذا ما نبحثه عند عرض الرأي الثالث. الجهة الثانية هي تحريم الشرب لأجل الاستخبات، هذه الجهة والتي أشار إليها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه في ثنايا كلامه حيث قال: وإن قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أخرى لاستخباثها، فحينئذ يحرم شرب الأبوال التي جاز بيعها يحرم شربها للاستخباث، هذه الجهة هل هي تامة أو ليست بتامة؟ استدل على حرمة شرب الأبوال لأجل الاستخباث بالآية المباركة: ويحرم عليهم الخبائث، كما استدل بذلك المحقق الحلي، ويحرم عليهم الخبائث، وبما أن الأبوال من الخبائث عرفان فيشملها عموم الآية المباركة ويحرم شربها حينئذ لأجل الاستخبار. وبما أن هذه الآية المباركة يدور عليها رحى الاستدلال في مسألة تناول الخبائث كالفحم مثلا أو الحشرات مثلا المستخبثة، لذلك ينبغي الوقوف عندها بهذه المناسبة. فعلا هذه الآية المباركة يستفاد منها حرمة تناول ما استخبث عرفا أو لا يستفاد منها ذلك. السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف قال بأن المقصود من الخبائث الخبائث جمع خبيث أو جمع خبث عفوا جمع خبث والمراد من الخبث كل ما كان رديا أو فاسدا، ما فيه مفسدة وما فيه رداءة يعبر عنه بأنه ماذا؟ خبيث. كان هذا الشيء الذي فيه مفسدة ورداءة كان هذا الشيء عينا خارجية، أم كان هذا الشيء عملا من الأعمال؟ إذا كان العمل أيضا مشتملا على الرداء وعلى المفسدة فيقال بأنه من الخبائث. وشاهد ذلك قوله تبارك وتعالى في الحديث عن نبي الله نوح عليه السلام، لوط عليه السلام: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. فأطلق لفظ الخبائث على الأعمال المشتملة على الرداءة والمفسدة. والحاصل فإن لفظ الخبائث يطلق على كل ما فيه مفسدة ورداءة، وليس لفظ الخبائث يراد به ماذا؟ ما تتنفر منه الطباع. عمدة الاستدلال بالآية المباركة تتوقف على إثبات أن يكون المراد من الخبائث ما يستخبثه العرف لتنفر طباعهم منه، وهذا ليس بصحيح، لأن المراد من الخبيث أي شيء؟ المراد ما كانت فيه رداءة ومفسدة، تنفر العرف، تنفر الطبع منه أم لم يتنفر، المهم توفره على جهة المفسدة والرداءة. وبما أن أبوال الغنم والبقر طاهرة ليست بنجستين، إذن لا رداءة فيها ولا مفسدة، فليكن الطبع متنفرا منها، ولكن بما أنها طاهرة إذن لا مفسدة فيها ولا رداءة، فإذا ليست فيها مفسدة ولا رداءة فهي ليست من الخبيث الذي حرم على الأمة من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا يستدل بهذه الآية على حرمة شرب الأبوال. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه الزكية نوقش من قبل بعض تلامذته دام ظله بأن المراد من الخبائث كل ما هو خبيث عرفا، فكل ما يستخبثه العرف هو ماذا؟ هو من الخبائث. كانت فيه جهة مفسدة أم لم تكن فيه جهة مفسدة؟ ما فيه جهة مفسدة ورداءة إنما هو بعض مصاديق الخبيث، لا أنه ماذا؟ مقوم لمفهوم الخبيث. وجود الرداءة ووجود المفسدة يجعل من الشيء مصداقا للخبيث، لا أنه مقوم لمفهوم الخبيث، بل الخبيث العرفي له مصداقان: المصداق الأول ما تتنفر منه الطباع، هذا خبيث يستخبثه العرف، والمصداق الثاني ما فيه جهة رداءة ومفسدة، تنفرت منه الطباع أو لم تتنفر. فالآية لها إطلاق ولها عموم، وبعمومها وبإطلاقها ماذا؟ تشمل مثل أبوال البقر وأبوال الغنم، لأنها وإن لم تكن فيها جهة مفسدة ورداءة إلا أنها مستخبثة ومستقذرة عرفة لتنفر الطباع منها، فتشملها الآية المباركة. هذه المناقشة لعلنا لو عمقنا كلام المحقق الخوئي قدس الله نفسه بالتدقيق في الفهم اللغوي من ناحيتين وبالتدقيق في الفهم العرفي من ناحية أخرى نرى أن هذه المناقشة مندفعة. لماذا؟ لأننا عندما نرجع إلى كلمات اللغويين، اللغويون يتفقون تقريبا على أن عنوان الخبيث قوامه بوجود المفسدة والرداءة فيه. فالراغب مثلا في مفرداته في مادة خبث يقول: الخبيث ضد الطيب، الخابث وهو الرديء من كل شيء. وابن الأثير في نهايته يقول: والخبيث نعت كل شيء فاسد. فكلاهما أخذ قيد الفساد والرداءة في مفهوم الخبيث. هذا من ناحية الفهم اللغوي. من ناحية الفهم العرفي نجد أن العرف إذا دققنا فيه لا يطبق عنوان الخبيث على كل ما تنفرت منه الطباع، فإن الأدوية شديدة المرورة مثلا أو ذات الرائحة النتنة مثلا وإن تنفرت منها الطباع واستقذرتها ولكنها عند العرف لا تعد ماذا؟ من الخبيث. فالفهم العرفي يفكك بين العنوانين، يفكك بين عنوان الخبيث وبين عنوان المستقذر الذي تتنفر منه الطباع. وإذا كان كذلك فكلام المحقق الخوئي يبقى متينا من أن الخبيث لغة وعرفا هو خصوص ماذا؟ ما فيه جهة رداءة ومفسدة. فالعرف يرى بأن كل ما فيه مفسدة ورداءة خبيث لا يفكك، يعني لا يوجد شيء فيه مفسدة ورداءة يقول العرف ماذا؟ ليس بخبيث. ولكن ليس كل ما تستقذره الطباع يعده ماذا؟ خبيثا. بل ما تستقذره الطباع إن كانت فيه جهة مفسدة ورداءة اعتبره خبيثا، وإن لم تكن فيه جهة مفسدة ورداءة كما في الدواء لم يعتبره ماذا؟ خبيثا. ولذلك كلام المحقق الخوئي يكون على طبق القاعدة. فحينئذ نميز بين أبوال غير مأكول اللحم وبين أبوال المأكول. فأبوال غير المأكول لوجود المفسدة والرداءة فيها نطبق عليها عنوان الخبائث، بينما أبوال مأكول اللحم لعدم وجود المفسدة والرداءة فيها وإن تنفرت الطباع منها فهي كبعض الأدوية التي تتنفر منها الطباع لا ينطبق عليها عنوان الخبائث. فالاستدلال بالآية المباركة على حرمة شرب الأبوال لاستقدارها عرفا ليس بتام. الرأي الثالث أو القول الثالث هو القول الذي بنى عليه الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية تبعا للشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف في نهايته، وهو عدم جواز البيع وعدم جواز المعاوضة لعدم وجود المنفعة المحللة المقصودة. فإذا كانت أبوال ما يؤكل لحمه لا منفعة محللة مقصودة لها إذن لا مالية لها. فإذا لم تكن لها مالية كانت المعاوضة عليها أكلا للمال بالباطل وهو غير جائز. فإذا تحرم المعاوضة لأجل ماذا؟ لأجل حرمة، لأجل عدم المالية عفوا، لأجل عدم المنفعة المساوق لعدم المالية.
هذا طبعا بديع بديع هو هذا. هذا الرأي الذي أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية عندما عرضه في كتابه، عرضه وعرض له عدة مناقشات بينها وأجاب عنها. المناقشة الأولى التي يناقش بها هذا الرأي هي أن أبوال ما يؤكل لحمه على القول بحرمة الشرب وإن لم تكن لها منفعة مقصودة ولكن لها بعض المنافع النادرة، كماذا؟ كسد العطش مثلا عند الضرورة. ووجود مثل هذه المنفعة كاف في أي شيء؟ كاف في صحة المعاوضة، في تصحيح المعاملة. نحن نسلم كما تقول أنت أيها الشيخ الأعظم، لا توجد لأبوال ما يؤكل منفعة محللة مقصودة، هذا نسلم به، ولكن نقول صحة المعاملة لا يشترط فيها ماذا؟ أن تكون هناك منفعة مقصودة، بل يكفي أن تكون هنالك منفعة ولو كانت هذه المنفعة نادرة كجواز الشرب عند الضرورة، فهذا كاف لتصحيح المعاملة. هذه المناقشة أجاب عنها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، قال لو كان وجود المنفعة النادرة كاف لتصحيح المعاملة لصحت المعاملة على كل شيء، لأنه ما من شيء إلا وله منفعة نادرة. فإذا التزمنا بجواز بيع أبوال ما يؤكل لأجل وجود المنفعة النادرة لا بد من الالتزام بجواز المعاوضة على كل شيء، لأن كل شيء له منفعة نادرة. والإنصاف أن هذه الإجابة منه قدس الله نفسه الزكية قابلة للتأمل. لماذا؟ لأنه استدل على عدم صحة المعاملة بأن صحة المعاملة لها تال باطل، وهو جواز المعاوضة على كل شيء، وإذا كان التالي باطلا فالمقدم ماذا؟ مثله أيضا في البطلان. نقول يا شيخنا الأعظم، أنت عندما تقول التالي باطل وهو جواز المعاوضة على كل شيء، جهة البطلان في جواز المعاوضة على كل شيء ما هو؟ إن كانت جهة البطلان هي أن يفتح باب المعاوضة على كل شيء، فهذه ليست بجهة بطلان، ليس عندنا ما يمنع أن تجوز المعاوضة على كل شيء ما لم يقم الدليل الخاص على المنع منه، فلنلتزم بذلك، ما يضرنا. ما يضرنا لو التزمنا بجواز المعاوضة على كل شيء ما لم يمنع من ذلك الدليل الخاص، أي مانع؟ فلنسلم بذلك، فلنقل بذلك، هذا ليس بمحذور. إذا كان المحذور هو جواز المعاوضة على كل شيء فهذا التالي ليس معلوم البطلان، لأننا يمكن أن نلتزم به ونلتزم في الوقت نفسه بأن الذي دل عليه النص الخاص نلتزم بأن المعاوضة عليه لا تجوز، وأما ما لم يدل الدليل الخاص عليه تجوز المعاوضة عليه لأجل المنفعة النادرة. هذا التالي بهذا المقدار لا إشكال فيه. وإن كان مقصودك من بطلان التالي بطلانه لأجل عدم المالية، عدم جواز المعاوضة على كل شيء لأجل المنفعة النادرة، باعتبار أن المنفعة النادرة لا تكسب الشيء مالية. إذا كان هذا هو المقصود هذا صحيح، ولكن لا معنى لجعل التالي الباطل هو جواز المعاوضة ماذا على كل شيء، إذ لا يفترق الحال بين كل شيء وبين بعض الأشياء. فإنه إذا كان الملاك هو عدم المالية، عدم المالية لا يفرق فيه بين المعاوضة على كل شيء إلا مالية له، وبين المعاوضة ولو على شيء واحد لا مالية له. فجعل التالي الباطل هو جواز المعاوضة على كل شيء بلحاظ عدم المالية هذا لا معنى له. فإذا ما أفاده قدس الله نفسه الزكية قابل للتأمل بما ذكرنا. صار واضح شيخنا؟ المناقشة الثانية التي ذكرها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه هي أن أبوال ما يؤكل لحمه حالها حال الأدوية والعقاقير، فكما أن الأدوية والعقاقير لا ينتفع بها إلا في بعض الأوقات، يعني منفعتها منفعة محدودة ومع ذلك يحل بيعها، فكذلك أبوال ما يؤكل لحمه لأنه ينتفع بها في بعض الأحيان لأجل المداوات، لذلك ماذا؟ لذلك يحل بيعها. صاحب المناقشة يقول: يا شيخنا الأعظم، أنت قد التزمت بعدم جواز المعاوضة على أبوال ما يؤكل لحمه لعدم وجود منفعة المقصودة. نقول لك: من جملة المنافع الموجودة في أبوال ما يؤكل منفعة ماذا؟ منفعة التداوي. فكما أن الأدوية والعقاقير التي لا ينتفع بها إلا منفعة محدودة وفي بعض الأوقات عند التداوي بها يصح بيعها، كذلك أيضا ماذا؟ كذلك أيضا أبوال ما يؤكل حينئذ لأجل وجود هذه المنفعة فيها ولو في بعض الأحيان يصح ماذا؟ بيعها. أجاب الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي عن هذه المناقشة بنفس إجابته عن المناقشة السابقة، فقال: لو كان المدار هو وجود المنفعة ولو في بعض الأوقات لجاز الانتفاع ماذا؟ لجازت المعاوضة على كل شيء لإمكان الانتفاع من كل شيء ولو في بعض الأوقات. وبعبارته الدقيقة قال: بأن توفر منفعة التداوي في أبوال ما يؤكل لا يصحح قياسها على الأدوية والعقاقير. هي النقطة الأساسية في المناقشة الثانية قياس أبوال ما يؤكل على الأدوية والعقاقير. يقول: وجود منفعة التداوي فيها ولو في بعض الأحيان لا يصحح قياسها على الأدوية. لماذا؟ لأنه لو صح هذا القياس لصح قياس كل شيء على الأدوية أيضا، لأن كل شيء يمكن الانتفاع به ولو في بعض الأحيان. وهذه المناقشة التي تفضل بها قدس الله نفسه ناقش فيها المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية، فأفاد بأن هذه المناقشة مما لا يترقب صدوره من مثل الشيخ الأعظم قدس الله نفسه. لماذا؟ لأنك يا شيخنا الأعظم إما أن تسلم بوجود منفعة التداوي في الأبوال أو لا تسلم. إن كنت لا تسلم بوجود منفعة التداوي وإنما تقول لها منفعة أخرى عند الضرورة، ماذا؟ كالشرب مثلا، حينئذ يأتي الكلام بأن المنفعة الأخرى التي تكون عند الضرورة لا تكسبها مالية فلا تصح المعاملة عليها، هذا صحيح. وأما إذا كنت تعترف بوجود منفعة التداوي فيها فأي فرق حينئذ بينها وبين سائر الأدوية؟ كما أن سائر الأدوية لا ينتفع بها إلا لأجل التداوي، كذلك أبوال ما يؤكل لحمه لا ينتفع بها إلا لأجل التداوي، فيصدق عليها عنوان الدواء. وإذا صدق عليها عنوان الدواء عندنا كبرى كلية تقول كل دواء حتى ولو كان نجسا يجوز بيعه، وأبوال ما يؤكل هذه الصغرى دواء فيجوز ماذا؟ بيعها. هذا ليس كما تقول يا شيخنا بأنه قياس، قياس لأبوال ما يؤكل على ماذا؟ على الأدوية والعقاقير، بل هو تطبيق الكبرى على مصادقها، يكون ذلك من تطبيق الكبرى على مصادقها. فإن هذا أبوال ما يؤكل مصداق من مصادق الدواء، فإذا كان مصداقا من مصادق الدواء إذا التزمت بأن كل دواء ولو كان نجسا يجوز بيعه، فلا بد أن تلتزم بأن أبوال ما يؤكل يجوز بيعها لأنها دواء. هذا ما يرتبط بالمناقشة الثانية، بقية المناقشات يأتي حولها الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. أطل هذا من قبل شوية. الشيخ والمعاكين في الجلسة المتوقع.